بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب من أحب الإقامة بموضع النصر ثلاثة. قال عن أنس يعني ابن مالك رضي الله تعالى عنه، عن أبي طلحة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه كان إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة ثلاث ليال. قال: متفق عليه. وفي لفظ لأحمد والترمذي: بعرصتهم. وفي رواية لأحمد: لما فرغ من أهل بدر أقام بالعرصة ثلاثا. هذا الحديث فيه بيان مسألة من مسائل الجهاد، وأدبا من آداب الجهاد، وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان إذا غزا قوما وانتصر عليهم يقيم في مكان المعركة ثلاث ليال. وهذه الإقامة إنما هي شكر لله جل وعلا على ما أنعم، وأيضا فيها إتاحة الفرصة لهؤلاء الذين انهزموا وفروا أن يعودوا ويؤوبوا ويتوبوا. وربما كانوا قد فهموا الإسلام أو فهموا عن الإسلام فهما خاطئا، ففي خلال هذه الفترة يمكنهم أن يروا سلوك المسلمين وما عليه المسلمون من صفات وخصائص تمكنهم من فهم الإسلام ومعرفة أحوال المسلمين. وربما كان لبعضهم حاجة، إذ اضطر إلى المشاركة في القتال أو غر به فيعود ويتوب ويثوب إلى الله جل وعلا. هذا كان الغرض من إقامة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في أرض المعركة بعد أن يمكنه الله تعالى، لأنه يحقق قوله جل وعلا: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وكم من أحوال ناقشها النبي صلى الله عليه وسلم مع من غزاهم في تلك الفترة. ففي غزوة بني المصطلق لما أقام النبي صلى الله عليه وسلم وجاء القوم يعتذرون وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد عليهم ذراريهم وفعل، وهكذا كان الأمر في غيره من المعارك خصوصا لمن غر به ودفع إلى القتال دفعا. وكم من مجموعة من الناس بعد أن شاهدوا الإسلام وشاهدوا المسلمين تابوا إلى الله ورجعوا ودخلوا في دين الله، ولذلك كان بقاؤه صلى الله عليه وسلم بعد المعركة 3 أيام إنما هو من أجل الدعوة إلى الله ومن أجل شكر الله تعالى في هذا المكان الذي هيئ لهم فيه النصر، بخلاف ما كانت قريش قد قصدت يوم أن خرجت من مكة إلى بدر. لقيهم أبو سفيان وهم آيبون وهم خارجون وهو قد تجاوز وسلمت العير، فقال لهم ما دام العير قد سلمت الأولى أن تعودوا حيث لم يقع قتال ولم يمس العير ولم تفقدوا شيئا. فقال كبراؤهم لا، بل سنأتي بدرا ونقيم فيها 3 أيام نشرب فيها الخمر وتعزف علينا القيان بالمعازف ونظهر من أحوالنا ما يؤدي إلى أن تهابنا العرب وإلى أن تخافنا العرب. هذا ما كان الهدف والغاية من بقائهم في بدر، ولكن الله خيبهم وأخزاهم ورد كيدهم في نحرهم، فخرجوا منها أذلة وخرجوا منها مهزومين بما حقق الله سبحانه وتعالى فيه من نصر مؤزر للإسلام والمسلمين. لذلك المؤلف رحمه الله عقد هذا الباب وساق فيه حديث أنس بن مالك الذي يرويه عن عمه أبي طلحة رضوان الله تعالى عليهما في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من شأنه ومن ديدنه أنه إذا نصره الله تعالى على قوم أقام في عرصتهم، يعني في الأرض الواسعة القريبة من الفناء القريبة من المباني القريبة من البيوت، يقيم 3 ليال يقيم فيها الإسلام، يقيم فيها الصلاة، يسمع فيها الناس عن دين الله، يسمعون القرآن ويلاحظون الصحابة رضوان الله عليهم وهم يقيمون هذه الشريعة من صلاة وغيرها من أعمال البر والقرب التي تحبب الناس إلى الإسلام. وقبل أن نتناول شرح ذلك الحديث نكمل ما انتهينا إليه في درس البارحة، ودرس البارحة كان متعلقا بالمبارزة في القتال، وعرفنا من الأحاديث التي سيقت أن المبارزة مشروعة في القتال، وأنه يجوز للمسلمين أن يقاتلوا مبارزة، يعني فردا مقابل فرد. وغالبا ما كانت الحروب في تلك الأزمان تبدأ بالمبارزة ثم تنتهي بالنفير، لكن ما دام الجيش الإسلامي جيشا منظما فهل يجوز لكل إنسان أن يطلب المبارزة، أو أن الأمر مرتبط بالإمام وفق التنظيم العام؟ هذه هي المسألة التي اختلف فيها الفقهاء وأهل العلم بعد أن اتفقوا على أن المبارزة أمر مشروع، أن المبارزة أمر مشروع، لكن هل هي مطلقة؟ كل إنسان له أن يطالب بالمبارزة، أو أنها مرتبطة بالإمام هو الذي ينظمها ويسيرها؟ لأن ما وقع في غزوة بدر لما خرج عتبة وشيبة والوليد وطلبوا المبارزة، تصدى لهم جماعة من الأنصار، وعوذ ومعاذ أبناء عفراء وغيرهم، عبد الله بن رواحة، لكن القرشيين رفضوا أن يبارزوهم، قالوا لا، نحن نريد أن نبارز ابناء عمنا. ومن هنا استنبط الفقهاء بأنه يجوز للمسلمين أن يبارزوا ويخرجوا دون إذن الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان قد أذن لهذا الرهط من الأنصار أن يبارز. وبعد ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا وحمزة وعبيدة بن الحارث رضوان الله عليهم أن يبارزوا هؤلاء الثلاثة، فكان خروجهم بإذن من النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا كان الاختلاف بين الفقهاء، هل يخرج الناس للمبارزة ابتداء أو أنهم يخرجون بإذن من الإمام. هذا ما انتهينا إليه عند قوله ومما يرشد إلى ذلك ما أخرجه الحاكم بسند فيه الواقدي أنه يعني محمد بن مسلمة ضرب ساقي مرحب ضربة فقطعهما ولم يجهز عليه، فمر به علي رضي الله عنه فضرب عنقه، قال وأعطى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سلبه، يعني سلب مرحب أعطاه محمد بن مسلمة. لكن هذا الحديث كما مر بنا في درس البارحة أنه لم يثبت ولم يصح، حيث إنه من رواية الواقدي، والواقدي كان رجلا مؤرخا معني بذكر الأحداث التاريخية، فهو في التاريخ يعتمد، لكنه فيما يتعلق بالأحاديث التي ينقلها لا يعتمد. وهذا الحديث أنكره العلماء، لأن المشهور والمروي في كتب الصحاح أن الذي بارز مرحب هو النبي صلى الله عليه وسلم، هو علي رضي الله عنه، أن عليا هو الذي بارز مرحب. ومرحب عندما بارز علي رضي الله عنه كان يرتجز ويقول قد علمت خيبر أني مرحب، شاك السلاح بطل مجرب، إذا الحروب أقبلت تلهب. ومن كان قد قطعت ساقاه لا يمكنه أن يرتجز هذا الارتجاز ويطلب المبارزة. والذي جمع بين الأقوال كما أشار الشارح هنا إلى أن مرحبا بارز أكثر من مرة، فمرة بارز محمد بن مسلمة، ومرة بارز عم سلمة بن الأكوع، وفي كلا المرتين لم ينتهي إلى شيء، يعني تبارزا ثم انقطعا، وفي المرة الثالثة لما خرج يبارز خرج له علي رضي الله عنه فقتله. ولذلك كل ما يترتب على ما قيل من أن النبي أعطى سلبه لمحمد بن مسلمة لأنه قطع ساقيه وكان هو السبب المباشر في قتله، وإن كان علي رضي الله عنه أجهز عليه، يعني هذا مما لم يثبت لدى علماء الحديث. قال: وروى الحاكم بسند منقطع فيه الواقدي أيضا أن أبا دجانة قتله. قال: نعم، قال مما أخرجه الحاكم بسند فيه الواقدي أن محمد بن مسلم أنه ضرب محمد بن مسلم رضي الله عنه ساقي مرحب ضربة فقطعهما ولم يجهز عليه، فمر به علي رضي الله تعالى عنه فضرب عنقه. قال: وأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم سلبه محمد بن مسلمة. وقلنا إن هذه الرواية لم تثبت. قال: وجزم ابن إسحاق في السيرة، يعني في كتابه المشهور بسيرة محمد بن إسحاق، وإن كان الكتاب في هذه الأيام اشتهر بين الناس بسيرة ابن هشام، والحقيقة أنه هو لمحمد بن إسحاق المطلبي، هو الذي ألف الكتاب، لكن ابن هشام كان راوية لهذا الكتاب، فنسب الكتاب إلى الراوي واشتهر بهذه النسبة أكثر من اشتهاره بنسبته إلى مؤلفه. قال: وجزم ابن إسحاق في السيرة أن محمد بن مسلم هو الذي قتله، يعني قتل مرحبا. قال الحافظ في التلخيص، يعني في كتابه المسمى بتلخيص الحبير في باب قسمة الفيء، يعني من كتاب الجهاد: والصحيح أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه هو الذي قتله، كما ثبت في صحيح مسلم من حديث سلمة بن الأكوع، وفي مسند أحمد أيضا ثبت عن علي رضي الله عنه. انتهى هذا الكلام من كتاب التلخيص الحبير. قال: وفي الصحيحين عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه أن عوفا ومعوذا ابني عفراء خرجا يوم بدر إلى البراز، يعني خرجا يطالبون بالمبارزة. والرواية التي جاءت والمشهورة عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه يقول: في يوم بدر وقفنا في الصف، وبينما أنا في الصف نظرت عن يميني وعن شمالي، وإذا حدثين، يعني شابين صغيرين، وقف أحدهما عن يميني ووقف الآخر عن شمالي، فتمنيت في يعني في نفسه أن لو كان الذين وقفوا عن يمينه وعن شماله أكبر منهما وأشد منهما، لأن القتال يحتاج إلى مؤازرة، وقد يستعين المقاتل بمن عن يمينه وبمن عن شماله، ولذلك هو محتاج إلى أشخاص يطمئن إليهما. ولما رأى حداثة سن هذين الشابين ما اقتنع بهما، لكن سلم الأمر. يقول: وبينما أنا واقف وإذا بالذي عن يميني غمزني وقال لي: يا عم، أتعرف أبا جهل؟ قال: ماذا تريد به؟ قال: لئن لقي سوادي سواده لأقتلنه. يقول عبد الرحمن: وإذا بالآخر أيضا يغمزه ويقول: يا عم، هل تعرف أبا جهل؟ قال لئن يعني لقي سوادي سواده لا أفارقه حتى يموت الأعجل منا. يقول فلما سمعت مقالتهما يعني امتلأت طمأنينة وعرفت أني يعني كان حدسي فيهما في أول الأمر لم يكن كما هو الواقع. يقول وبينما نحن وقوف في الصف وإذا بأبي جهل يمر فقلت له ما دونكما عدو الله هذا أبو جهل. قال فانطلق كالسهم وتوجه إليه وكل منهما ضربه بسيفه فسقط لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إليه وقال له إنا قتلنا أبا جهل نظر في سيفيهما فوجد أن سيف أحدهما أبلغ في الضربة فقضى له أو فقال له قضى له بسلبه وقال لهما كلاكما قتله. وأجهز عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه على أبي جهل لما جاءه وسأل عنه وأمره أن يحز رأسه من أدنى الرقبة في قصة مشهورة. فهؤلاء خرج وانطلق وضرب أبا جهل واعتبر هذا برأس يعني مبادرة. فإذا المبارزة موجودة في القتال في بدر وفي غير بدر. هذا ما أراد الشارح رحمه الله أن يؤكده وأن يثبته. قال وفي الصحيحين عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه أن عوفا ومعوذا هكذا جاء عوفا وفي بعض الروايات اسمه عوذ أو اسمه معاذ لأن أبناء عفراء قالوا ثلاثة معاذ ومعوذ وعوذ. ابن عفراء خرج يوم بدر إلى البراز فلم ينكر عليهما النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال وروى ابن إسحاق في المغازي أن عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه خرج يوم بدر إلى البراز وهو ومعوذ وعوف ابناء عفراء عندما خرجوا من أجل أن يبارزوا عتبة وشيبة وربيعة فامتنعوا أن يبارزوهم وقالوا نحن نريد من أبناء عمنا. قال وذكر القصة. فهذا كله دليل على أن المبارزة أمر مشروع في القتال. قوله فانتدب له شباب من الأنصار قال هم عبد الله بن رواحة ومعوذ وعوف أبناء عفراء كما بين ذلك ابن إسحاق في كتابه المغازي. قوله قم يا عبيدة ابن الحارث قال ابن إسحاق إن عبيدة ابن الحارث وعتبة ابن ربيعة كان أسن القوم يعني أكبرهم سنا ولذلك التقيا. فبرز عبيدة لعتبة وحمزة لشيبة وعلي للوليد فقتل علي وحمزة من بارزهما يعني الوليد وشيبة. واختلف عبيدة ومن بارزه بضربتين وهم عتبة وعبيدة فوقعت الضربة في ركبة عبيدة رضي الله عنه فمات منها لما رجعوا بالصفراء يعني لم يمت في ذلك الوقت وإنما مرض. لكن لما رأوا أن الماء يخرج من ركبته أحسوا بأنه لن يطول أجله. وبينما هم عائدون من بدر إلى المدينة توفي رضي الله تعالى عنه في وادي الصفراء، مكان يسمى بوادي الصفراء، لا يزال إلى الآن معروف وقبره مشهود في ذلك الموضع، يعني يعرفه الناس وبعض الناس يمر ويسلم عليه رضي الله تعالى عنه. وأما بقية الشهداء فقد دفنوا في بدر نفسها كما هو معروف في المشهد. قال: ومال حمزة وعلي رضي الله عنهما إلى الذي بارز عبيدة رضي الله عنه فأعاناه على قتله. قال: وفي الأحاديث التي ذكرها المصنف وذكرناها يعني زيادة دليل على أنه تجوز المبارزة في القتال. قال: وإلى ذلك ذهب الجمهور، لكن يقول: الخلاف في ذلك للحسن البصري أحد أئمة التابعين. الحسن البصري رحمه الله كان لا يرى المبارزة. قال: وشرط الأوزاعي والثوري وأحمد وإسحاق، وهؤلاء كلهم أئمة مذاهب، الأوزاعي إمام أهل الشام، والثوري سفيان إمام أهل العراق، وأحمد إمام المذهب المشهور بمذهب الحنابلة، وإسحاق يعني ابن راهوية أيضا إمام من أئمة الحديث، وكل كان له مذهب، بعضهم بقي مذهبه حيث عني به تلاميذه، وبعضهم لم يبقى لتلاميذهم بقية، لكن حفظت آراؤهم وأقوالهم ضمن كتب السنة وكتب الفقه. فهذا إسحاق بن راهوية، وكذلك الإمام الثوري والأوزاعي، يقولون: لا بأس بالخروج والمبارزة، لكن الأمر يتوقف على إذن الإمام. أخذوا ذلك من أمر النبي صلى الله عليه وسلم لحمزة ولعلي ولعبيدة ابن الحارث رضي الله تعالى عنه، على اعتبار أن أمر الحرب أمر يحتاج إلى تنظيم ويحتاج إلى تخطيط، وهذا لا يكون إلا بإذن الإمام، فالإمام هو المسؤول. قال: إذن الأمير كما في هذه الرواية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للمذكورين، يعني ومن قال بالجواز المطلق كأنه أخذ ذلك أيضا من رواية عبد الرحمن بن عوف في أن عبد الله بن رواحة وعوفا ومعوذا أبناء عفراء برزوا لهؤلاء الثلاثة بدون إذن من النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي أقرهم ولم ينكر عليهم. قوله: فأثخن كل واحد منا صاحبه، قال لفظ أبي داود: فأثخن كل واحد منهما، يعني عليا وحمزة رضوان الله عليه، صاحبه أي كل واحد من المذكورين وهما عبيدة والوليد. ومعنى الرواية المذكورة في الباب أنه أثخن حمزة من بارزه وهو عتبة، وأثخن علي من بارزه وهو شيبة، ومعنى أثخنه يعني قتله. ثم مال إلى الوليد فأجهز عليه، لأن عبيدة بن الحارث رضي الله عنه لما أصيب ما تمكن من الإجهاز عليه. قال في القاموس: أثخن في العدو أي بالغ في الجراحة فيهم، وفلانا يعني أثخن فلانا يعني أوهنه، وحتى ومنه قوله تعالى: وحتى إذا أثخنتموهم، يقول الله سبحانه وتعالى: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق، فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. فقوله أثخنتموهم يعني أكثرتم فيهم الجراحة، وهذا يلزم منه أنكم أكثرتم فيهم القتلة، أي غلبتموهم وكثر فيهم الجراح، انتهى ما في القاموس. قوله ثم ملنا إلى الوليد، قال فيه دليل على أنه يجوز أن تعين كل طائفة من الطائفتين المتبارزتين بعضهم بعضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لاحظ ما فعله علي وحمزة رضوان الله عليهم وأقرهم ولم ينكر عليهم. ثم قال: باب من أحب الإقامة بموضع النصر ثلاثة. يسأل سؤال يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السؤال عن امرأة توفي عنها زوجها وهي حبلى، ما هي عدتها؟ وضع حملها أم عدتها عدة المتوفى عنها زوجها؟ هذه المسألة من المسائل التي كنا سبق أن درسناها، وعرفنا أن أصح الأقوال فيها أن عدتها وضع الحمل، فإن بروع بنت واشق رضي الله عنها توفي عنها زوجها ووضعت حملها بعد أيام من وفاته، فأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم بأن عدتها قد انتهت ولها أن تتعرض للأزواج، يعني تتزوج إن شاءت. وقوله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، هذا خاص بالمرأة الحامل، وهو عام في كل عدة، سواء كانت عدة طلاق أو عدة وفاة. وأما قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، فهذا للمرأة الكبيرة أو المرأة الصغيرة التي لم تحض، أو للمرأة الحائل يعني التي لا حمل في بطنها. نحن عندنا النساء على أربعة أنواع: كبيرة، وهذه اليائس التي زادت عن زمن الحيض، تعدت زمن الحيض، جزاك الله خير.
ولو على شك وجود
الحقاء حسن. فاليائس إن كانت مطلقة فعدتها ثلاثة أشهر، وهكذا الصغيرة التي لم تبلغ، كما قال جل وعلا: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن، يعني الصغيرة والكبيرة. وأما التي نزل عليها دم الحيض يعني أصبحت تحيض البالغة، هذه إن طلقت فعدتها ثلاثة قروء، كما قال تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. وأما الحامل فعدتها وضع الحمل في كل الأحوال، سواء كانت في طلاق أو في وفاة. يقول: نعم، ما نسانا، لا في خلاف، لأن من أهل العلم من قال تجلس أطول الأجلين، يعني نشوف أيهما أطول، ها أيهما أطول، وضع الحمل ولا الأربعة أشهر وعشرة؟ قالوا لو وضعت الحمل بعد شهر نقول لا كملي الأربعة أشهر وعشرة، وهذا قول مرجوح، وهذا الذي حملني إني ما أقوله. يقول المبارزة تجوز دون إذن الإمام، فهل يجوز الجهاد دون إذن الإمام؟ نرجو توضيح ذلك. الجهاد لابد أن يكون بإذن الإمام، وإلا عمت الفوضى. وما عرف أن الصحابة رضوان الله عليهم خرجوا وجاهدوا بدون إذن من الإمام. والمبارزة هنا كما رأينا أنها تدخل ضمن إذن الإمام، لأن الجيش عندما ينظم ويرتب خصوصا في أزماننا هذه، في الجيش فئة تسمى بالفدائيين، هؤلاء يعني أول ما ينزلوا يطلب منهم أن يتوجهوا للعدو، يفجروا أو يفعلوا كذا أو، فهذا ضمن إذن الإمام ولا بد من إذن الإمام. وقد رأينا أن يعني عدد كبير من أهل العلم يرون ذلك. والأمور ما دامت قد وصلت إلى مرحلة التنظيم والترتيب فإذن الإمام هام. وقد مر بنا أن الإنسان لا يجوز له أن يخرج للجهاد حتى يستأذن أبويه، ولا يجوز له يعني للإمام أن يخرجه إلا إذا استوفى بأن لم يكن له أبوان أو استأذن أبويه. فالأمور كلها مرتبة ضمن إذن الإمام. قال عن أنس يعني ابن مالك رضي الله عنه عن أبي طلحة يعني الأنصاري وهو عم أنس زوج أم أنس، عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه كان إذا ظهر يعني إذا انتصر على قوم أقام بالعرصة أي بفنائهم 3 ليال، متفق عليه. وفي لفظ لأحمد وللترمذي بعرصتهم يعني بالفناء القريب منهم. وفي رواية لأحمد لما فرغ من أهل بدر أقام بالعرصة 3، وهذا هذه رواية خاصة بغزوة بدر، والروايات السابقة تدل على أن هذا أمر مضطرد وأن النبي كان صلى الله عليه وسلم كان يفعله دائما. والحديث كما مر بنا إنه متفق عليه يعني أخرجه الشيخان أحمد، ولذلك لم يتكلم فيه الإمام الشوكاني كعادته. قوله أقام بالعرصة قال بفتح العين المهملة وسكون الراء بعدها صاد مهملة، وهي البقعة الواسعة بغير بناء من دار أو غيرها. قال وفي الحديث دليل على أنها تشرع الإقامة بالمكان الذي ظهر به حزب الحق على حزب الباطل 3 ليال. قال المهلب حكمة الإقامة لإراحة الظهر والأنفس، والمراد بالظهر يعني الدواب التي أسهمت في الحرب كالخيل والإبل، فتعطى راحة، وكذلك الذين قاتلوا يرتاحون بعد القتال. قال لإراحة الظهر والأنفس. وقال ابن الجوزي إنما كان ذلك لإظهار تأثير الغلبة وتنفيذ الأحكام وقلة الاحتفال بالعدو. يعني إظهار النصر، إظهار النصر. ولا مانع أن يجمع بين الرأيين، يعني هناك سبب مادي وسبب معنوي. وأيضا يمكننا أن نضيف ما سبق أن أشرت إليه من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقيم هذه المدة من أجل أنه ربما يتراجع بعض هؤلاء الذين وقعت عليهم الغلبة فيتوبون ويؤوبون ويسلمون، وربما جاء بعضهم وأسلم كما حدث في غزوة بني المصطلق، ثم طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد إليهم أموالهم وذراريهم، وخيرهم بين المال والذراري فاختاروا الذراري. فخطب النبي صلى الله عليه وسلم وطلب من أصحابه يعني أن شفع لدى أصحابه أن يعيدوا إليهم ذراريهم، فأعادوا إليهم ذراريهم، خصوصا بعدما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بجويرية بنت الحارث، فأطلق الناس ما في أيديهم من جواري أو من أسراء، وقالوا والله لا نملك أصهار رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، إلى غير ذلك يعني من الأسباب. وأيضا فيه إظهار لشعائر الإسلام، حيث يشاهدها الناس الذين قتلوا عندما يشاهدون شعائر الإسلام تقام من الصلاة وغيرها، فإن هذا ربما يحملهم على قبول الإسلام. وكأنه يقول من كانت فيه قوة منكم فليرجع إلينا. وقال ابن المنير يحتمل أن يكون المراد أن تقع ضيافة الأرض التي وقعت فيها المعاصي بارتفاع الطاعة فيها بذكر الله عز وجل، يعني أن المسلمين يقيمون ليقيموا شعائر الله، فكأنهم بهذا ينقضوا ما وقع من الكفار الذين كانوا يقيمون في هذه الأرض وإظهار شعار المسلمين. وإذا كان ذلك في حكم الضيافة ناسب أن يقيم عليها ثلاثا، لأن الضيافة ثلاث. وقال الحافظ يعني ابن حجر لا ولا يخفى أن محله إذا كان في أمن من عدو طارق، إذا كان يعني بقاؤهم في أمن من عدو طارق يعني يطرقوهم ليلا. وفي الحقيقة الذي يظهر الله أعلم إن كل هذه الأمور ملاحظة ومقصودة ومراعاة في الإقامة ثلاثة أيام. ثم قال رحمه الله باب أن أربعة أخماس الغنيمة للغانمين، وأنها لم تكن لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال عن عمرو بن عبسة رضي الله تعالى عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلى بعير من المغنم، فلما سلم أخذ وبرة من جنب البعير ثم قال ولا يحل لي من غنائمكم مثل هذا إلا الخمس، والخمس مردود فيكم. قال رواه أبو داود والنسائي بمعناه. قال وعن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صلى بهم في غزوتهم إلى بعير من المغنم، فلما سلم قام إلى البعير من المغنم أو من المقسم، هكذا عندكم. قال وعن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صلى بهم في غزوتهم إلى بعير من المقسم، فلما سلم قام إلى البعير من المقسم فتناول وبرة بين أنملتيه وقال إن هذا من غنائمكم وإنه ليس لي فيها إلا نصيبي معكم إلا الخمس والخمس مردود عليكم، فأدوا الخيط والمخيط وأكبر من ذلك وأصغر. قال رواه أحمد في المسند. قال وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنهما في قصة هوازن أن النبي صلى الله عليه وسلم دنا من بعير فأخذ وبرة من سنامه ثم قال يا أيها الناس إنه ليس لي من هذا الفيء شيء ولا هذه إلا الخمس والخمس مردود عليكم فأدوا الخيط والمخيط. قال رواه أحمد وأبو داود والنسائي ولم يذكروا أدوا الخيط والمخيط. هذا الباب أورد فيه المؤلف هذه الآثار يبين فيها كيف تقسم الغنائم إذا انتصر المسلمون وغنموا كيف يقسم. نحن عندنا ما يأخذه المسلمون من الكفار نوعين، نوع يكون قبل القتال يحدث أحيانا أنه يتجمع الكفار لقتال المسلمين ولكن الله يلقي في قلوبهم الرعب وعندما يخرج إليهم المسلمون يفر ويترك أموالهم. هذا النوع من الأموال يسمى بالفيء وهو ما يحصل عليه المسلمون من أموال الكفار من غير قتال. والنوع الثاني ما يأخذه المسلمون من الكفار بعد القتال، وهذا النوع يسميه أو جاء اسمه في كتاب الله بالغنيمة، فعندنا الغنيمة وعندنا الفيء. أما الغنيمة فالله سبحانه وتعالى بينها وبين قسمتها حيث قال واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، وسكت عن الباقي يعني والأربعة الأقسام أو الأربعة الأخماس هذه تقسم بين المقاتلين، والنبي صلى الله عليه وسلم حدد قسمتها بأن جعل للفارس سهم وللراجل سهم وللفرس سهمان، سهمان للفرس وسهم لكل مقاتل سواء كان راجلا أو كان فارسا. وأما الفيء فهذا كله لا يعطى منه المقاتلون شيء وإنما يقسمه النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأقسام، لأن الله يقول ما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء. وبين أن الفيء يقسم خمسة أقسام لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، وقال في ذلك كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. في هذا الباب نص المؤلف على كيفية قسمة الغنيمة. النبي صلى الله عليه وسلم لما حرم الغلول وهو أخذ شيء من الغنيمة قبل القسمة وبين أن من يأخذ هذا الشيء من الغنيمة قبل القسمة يأتي به يوم القيامة يفضحه الله بين الخلائق، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. وبين أن هذا الغلول يكون نارا في قبره، ولذلك أمرهم بأن يؤدوا كل ما وجدوه من الغنائم، لا يأخذوا منه شيء مهما كان هذا الشيء يسير. لا يظن الإنسان أن هذا الشيء يسير وأنه ليست له قيمة، لا، ما دام المقاتلين حملوه معهم وجاءوا به إلى أرض المعركة دليل على أنهم محتاجون إليه، ولذلك لا بد أن يؤدوه حتى يقسم ثم يوزع عليهم. فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يؤدوا ولا يظنوا أنه سيأخذ منه شيء، بل إنه سيقسمه عليهم. والنبي ليس له في ذلك إلا الخمس، لأن الله قال: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. هذا الخمس أمر النبي بتقسيمه، فله صلى الله عليه وسلم خمس خمس، ولآل بيته خمس خمس خمس، وللفقراء والمساكين واليتامى. فمن هنا أراد أن يبين لهم إنه يجب أن يؤدوا كل ما وجدوه في أرض المعركة من أموال العدو ولا يأخذوا منه شيء. فبالغ صلى الله عليه وسلم في ذلك أشد المبالغة، لأن الوعيد نزل في من يأخذ من ذلك أو يستسهل. فلما صلى بهم كان قد جعل البعير أحد الغنائم، جعله سترة، جعله سترة، هذه السترة صلى إليها صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم قام وقال لهم المقالة التي سمعنا: إن أنا ليس لي من مال المغنم شيء، كل مال المغنم يعود إليكم، وليس لي منه إلا الخمس. فالنبي صلى الله عليه وسلم هذا الخمس يوزعه كما عرفنا. يقول: لقد وجدت عند أحد أبواب المسجد في مدينتي مبلغ كبير من المال، وتم البلاغ عن ذلك ولم أعرف صاحبه ما يقارب أكثر من عام كامل، هل يجوز إيداعه في مؤسسة الحرمين؟ وهل أثاب على ذلك؟ والله يحفظكم. الجواب: اللقطة إذا وجدها الإنسان أمر النبي صلى الله عليه وسلم من وجدها أن يبلغ بها وأن ينشدها ويعلن عنها مدى سنة كاملة، ويقول: إني وجدت مبلغ عند أحد المساجد، ولو سمى المسجد لا بأس، يعرف عفاصها ووكاءها، الكيس اللي هي فيه، المحفظة الموجودة، ويعلن عنها سنة. فإن لقي صاحبها واستطاع أن يحدد يعطيه إياها، إن لم يجد ومضت السنة له أن يتصرف فيها، لكن على أن تبقى في ذمته لو جاء صاحبها يوما يردها إليه. فأنت إذا كنت قد بلغت عنها البلاغ الكامل ومضى عام ولم يأتي صاحبها، لك أن تتصرف. فإن أعطيتها إلى مؤسسة الحرمين كما ذكرت لينفقوها على وجوه البر، لكن أنت لا يعني هذا لا يعفيك لو جاء صاحبها يوما أن تردها إليه. أما إذا كانت اللقطة في مكة فالأمر فيها يختلف. لقطة مكة الأصل أن لا تمسها، تتركها في مكانها حتى يعود صاحبها ويأخذها، لأن الله يقول أولم نمكن لهم حرما آمنا. فإن أخذتها يعتبر أخذك لها تورطا، عليك أن تعرف بها مدى الدهر، وبعد موتك يتولى أولادك. اللقطة في مكة تختلف، لأن النبي يقول ولا تلتقط لقطتها إلا لمنشد. كل ذلك إظهارا لحرمة بيت الله. فإن كنت وجدت هذه اللقطة في مدينتك وهي غير مكة سمعت الجواب، وإن كانت في مكة لكن من فضل الله على الناس اليوم أن وجد في مرافق الدولة ما يكفينا من هذا، فإنك تأخذها وتسلمها إلى الجهة المسؤولة في شرطة كل بلد، هناك جهة مسؤولة عن المفقودات والضائعات، تسلمهم إياها بمحضر رسمي وتخلي ذمتك. يقول حبذا لو ترفعون الصوت لأننا في الورى لا نسمع، وحبذا لو قربتم الميكروفون. نقول الحمد لله على أننا نحن اليوم بندرس بميكروفون، وإلا فقبل أيام كنا ندرس دراسة بدون ميكروفون، وإن شاء الله نحاول ونأمل من الإخوان، لأنه رفع الصوت في المسجد خاصة في هذا المسجد يعني ليس أمرا محبذا. والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. نسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم. وعلى كل حال يعني رفع الصوت يكون بقدر الحاجة، وأنا أنصح الإخوان اللي يقولوا جالسين في الوراء أن يكونوا قريبين من رافعات الصوت فيسمعوا أكثر ويسمعوا يعني أولى، والله سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنكم. قال عن عمرو بن عبسة رضي الله تعالى عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يعني وهم في الغزوة بعد أن نصرهم الله على الكفار، إلى بعير من المغنم، ومعنى من المغنم يعني من الغنائم، وجاء في الرواية الثانية من المقسم يعني من الأموال التي تقسم. قال فلما سلم أخذ وبرة من جنب البعير، يعني أخذ شعرة من شعرات البعير، وشعر البعير يسمى وبرا، الوبر هو شعر البعير، أخذ منه شعرة، وهذه الشعرة لا شك أنها لا قيمة لها، لكنه أحب أن يضرب بها المثل لما هو أعظم منها، فقال أنا لا يحل لي أن أخذ من المغنم ولو بقدر هذه الشعرة. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل له أن يأخذ، فغيره من المقاتلين ومن الحاضرين ومن المشاهدين هذه المعارك من باب أولى، مع أنه عليه الصلاة والسلام أعطي الخمس ومع ذلك لا يأخذ شيء. قال لا يحل. فلما أخذ وبرة من جنب البعير ثم قال ولا يحل لي من غنائمكم مثل هذا إلا الخمس، ثم قال والخمس مردود فيكم، لأن الله يقول أن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، فهذا الخمس الذي اصطفاه عند تقسيم الغنائم هو يعيده أيضا على الناس بأوصافهم المختلفة، فاليتامى يأخذون، والفقراء والمساكين يأخذون، وأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ذوي القربة يأخذون، لأن الله حرم عليهم الصدقة وحرم عليهم أن يأخذوا من مال الزكاة، فعوضهم أن يأخذوا من إيه؟ من مال الغنائم، لأن أموال الصدقة كما بين النبي عليه الصلاة والسلام وقال إنها أوساخ الناس، فالله جل وعلا كرم آل بيته رضوان الله عليهم بأنه حرم عليهم أن يأخذوا من أوساخ الناس، وأذن لهم أن يأخذوا من أفضل الأموال. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.